الحديث 23، شخصيات في قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. على درب الحياة التقيت بشخصيات أثرت في وساهمت في تكويني وصياغة شخصيتي، ولعل الحديث عنها دين علي أن أؤديه لمن لم يعرفهم أو يعرف أمثالهم، وقد يكون من بين مستمعي من يأخذ من سيرتهم قبسا أو يجد على ذكراهم هدى، فيكون الحديث عنهم إذن كالصدقة الجارية ينتفع بها ولو غادروا دنيانا إلى جوار ربهم، كما هو شأن الإنسان الذي تصفه هذه الكلمات. عرفته رحمه الله طبيبا عجوزا، وأنا على وشك التخرج من كلية الطب، وتآلفت روحانا على الفور وتوثقت أسبابي بأسبابه، حتى كنت أناديه يا أبي ويناديني يا ابني. ثم تبينت فيه ينبوعا من الخير الهادئ والعطاء الذي لا يكف ولا يجف. كانت عيادته مليئة باستمرار، ولكن الأجر الذي حدده للكشف كان أقل بكثير مما يتقاضاه أمثاله، ولو شاء أن يضاعفه أضعافا لاستطاع. وتبينت أن عددا لا بأس به من المرضى يعاد إليه المبلغ الذي دفعه، وأن عددا آخر يعفى من دفع الأجر ويعطى فوق ذلك مالا لشراء الدواء. كان يعرف أهل حيه كما يعرف أبناءه، ويعرف من القادر ومن المحتاج. وكنت أرى أعدادا من الأطباء الناشئين يأتون لمساعدته في العيادة، وتبينت أن الدافع كان حاجتهم هم لا حاجته هو إلى المساعدة، وحرصه على وصل هؤلاء الناشئين بالجوانب الإنسانية والخيرة في أداء مهنة الطب. ولم ينحصر بره داخل جدران العيادة، فمن إيرادها كانت تعان أسر فقيرة على أعباء الحياة، وكان يعان طلاب على مواصلة دراستهم الجامعية، وكانت تعان بيوت على تجهيز بناتها للزواج، وكانت تتغلب بيوت على طوارئ وفجاءات تستدعي شيئا من المال، لكن الوفاض خال وذات اليد مضيق. وكان بره مستورا، ولولا نفوذي إلى خاصة أمره لما تسنى لي أن أطلع عليه. عهدته يستدعي من العمال من ينجز له أعمالا غريبة لا أتبين لها فائدة، وينصرف العامل فأسأله فيما كان ذاك، ويبتسم ويربط على كتفي قائلا: حسبتك أفطن من أن تسأل يا بني. وكل ما في الأمر أنني علمت أن الرجل يجتاز إحدى أزماته المالية، وهو رجل عفيف النفس قد يجرحه أن يأخذ صدقة، فأعددت له هذا الشغل الذي لا أحتاج إليه ليأخذ مني ما أعطيه على أنه أجر عمل حصله بيد تكسب وجبين يعرق. وتتضاعف سعادتي إذ أفك عنه أزمته وهو مرفوع الجبين موفور الكرامة. وحضرته مرة وهو طريح الفراش في غرفة نوم أعدها لراحته في عيادته، مضطجعا على كوم من الوسائل خلف ظهره، وقد استبد به صداع شديد لم تنفع فيه المسكنات على كثرة ما تناول منها، وإذا به يأمر ممرضه ليستدعي له عددا من الرجال والنساء سماهم له من أهل الحي. فلما وصلوا أشار إلى واحدة من المزهريات العديدة التي ارتصت على جدران الغرفة، فأفرغ منها كومة كبيرة من الجنيهات بدت لعيني ثروة صغيرة، وزعها على هؤلاء القادمين والقادمات، أخذ كل نصيبه وانصرف. فلما خلى المكان قال: حبست هذا المال يا بني خبيئا في تلك المزهرية ليؤدي نفقات جنازتي حين أموت، ففكرت أن هؤلاء المحتاجين أولى به، وأما الصداع فقد ذهب. كان له في ضاحية عين شمس بيت أثري، كل قطعة في بنائه وأثاثه تحفة تاريخية، إذ كان من هواة جمع التحف، وكان ينفق على ذلك بسخاء. وقد حللت بهذا البيت فترة في بعض الظروف السياسية الطلابية، كما كانت له فيلا بها زوجته القاعدة بالشلل، وكنت كلما صحبته إلى عين شمس أعد كمية كبيرة من النقود المعدنية. فما نغادر محطة القطار إلا وجموع من الأطفال تهرع إليه ليعطي كلا نصيبه، ومنهم من يجادل أنه لم يأخذ في المرة السابقة، والرجل منصرف إليهم تماما وكأنه يؤدي مهمة رئيسية. ثم نصل إلى البيت فيبتسم ويلتفت إلي قائلا: أحسب أن في الجنة بابا اسمه باب مفرح الأطفال. أما لغير الفقراء فقد كان موضع السر ومحل الثقة ومصدر النصح. الكبراء والكبيرات من أعيان البلاد كانوا يقصدونه، ولكنه كان يزار ولا يزور، ودعي إلى المناصب فلم تغره وأعرض عنها، وأوغل في الشيخوخة ولكنه كان يدعو الله أن يظل يعمل حتى يموت. وكانت له بشاشة في مهابة ومرح في وقار. في زيارة الأخيرة له في بيته بعين شمس طلبت السجادة لأداء صلاة المغرب، وفيما أنا جالس أقرأ التحيات انحنى وقبلني في خدي وأنا في الصلاة، وقلت في نفسي: هذا شيء لا يفعله أحد من أهل الدنيا. ووقر في صدري أن الرجل جاوز نطاق دنياه ويمم صوب أخراه. وبعد أيام أدى عمله في عيادته وعاد إلى بيته واتكأ على وسائل فراشه وشعر بألم في صدره، ثم أسلم الروح. وعدت من مقر عملي في إحدى قرى الريف لأصلي عليه وأحمله وأشيعه مع المشيعين وأودع جسمه التراب. ما زلت أدعو له كل يوم، ولا أحسب أحدا الآن يذكره أو يعرفه. كان اسمه الدكتور سليم صبري، وأسأل كل من يسمع هذا أن يقرأ الفاتحة على روحه رحمه الله.